وها نحن في باب الأخلاق الذميمة بعدما درسنا الأخلاق الفاضلة ورزقناها الله وأصبحنا من أهلها والحمد لله، فهيا بنا نتدارس الأخلاق الذميمة حتى نتجنبها إن شاء الله. ودرسنا في الدرس الماضي خلق الظلم والحسد، الظلم والحسد خلقان ذميمان، وعرفنا أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأنه ثلاثة أنواع: ظلم العبد لربه بأن يعبد معه غيره أو يصرف عبادة الله لغيره، فهذا الظلم الذي هو الشرك وهو أفظع أنواع الشرك والعياذ بالله، والله يقول إن الشرك لظلم عظيم. فعلى المؤمن والمؤمنة ألا يصرف من عبادات الله عبادة لغير الله، ولو يقتل ولو يصلب ولو يحرق، حتى لا يظلم ربه في حقه، لأن العبادة حق الله استوجبه بموجب أنه خلق ورزق ودبر وأحيا، إذن فالعبادة حقه، فمن أخذ منها وأعطى لغيرها ظلم أفظع الظلم وأشده. الظلم الثاني للنفس، فظلمك عبد الله لنفسك من أبشع أنواع الظلم. كيف يظلم المرء نفسه؟ يخبثها بالذنوب والآثام، يلطخها بآثار المعاصي، يكون قد ظلمها، كانت مستنيرة مشرقة طيبة، يفرغ عليها اطنان الذنوب والآثام بترك الواجبات وفعل المحرمات، فتصبح مظلمة نتنة عفنة. من ظلمها؟ صاحبها. ظلم الإنسان لنفسه. النوع الثالث ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، فلا يحل لمؤمن أن يظلم مؤمنا لا في دمه ولا في عرضه ولا في ماله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. هذه أنواع الظلم التي درسناها في الأسبوع الماضي. ثانيا الحسد، وقد علمنا أنه من أعظم الذنوب وأسوأها، لأنه اعتراض على الله لما تعطي فلانا وتحرمني أنا، فالله قاسم بين عباده أرزاقهم، فلا يحل لعبد يقول رب لما أعطيت فلان ولم تعطني. فالحسد والعياذ بالله من أفظع أنواع الذنوب والآثام، لأنه اعتراض على الله في قسمته بين عباده. وهو نوعان، أولهما أن تتمنى زوال النعمة التي على فلان لتكون لك أنت، تتمنى ما أعطى الله فلان أن يكون لك ويحرم هو منه. والنوع الثاني أشد من هذا، وهو أن تتمنى زوال هذه النعمة ولو لم تحصل لك، المهم ألا ترى أخاك سعيدا. الحسد من أعظم الذنوب، وفي الحديث الحسود لا يسود، والله يقول ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد تمني زوال النعمة عن فلان، إن كان يريد أن تكون له فهو حسد، وإن كان يريد أن تزول فقط النعمة عن صاحبها ولو لم تحصل له فهو أشر الحسد وأسوأه. وأنتم تعرفون كيف حسد إبليس آدم عليه السلام وماذا سبب له، أبلسه الله وطرده. الغبطة مأذون فيها، أن ترى شخصا جميلا فتتسأل الله لو كنت مثله، لا تتمنى زوال هذه النعمة، ترى إنسانا ينفق أموالا طائلة فتسأل الله لو يجعلك مثله لتنفق تلك الأموال. شخص عالم يعلم الكتاب والحكمة فتسأل الله أن تكون مثله لتعلم الكتاب والحكمة، هذا سماه الرسول حسد ولكنه غبطة. لا حسد إلا في اثنتين فقط، لا حسد فيهما، تمني ذاك الخير لتفعل مثله. والآن مع الخلق الثالث وهو الغش، والعياذ بالله تعالى. المسلم يدين لله تعالى بالنصيحة لكل مسلم. المسلم الحق الذي أسلم قلبه ووجهه لله فلم يرى إلا الله يدين لله تعالى بالنصيحة لكل مسلم، أن يعبد الله ويتدين بالنصيحة لكل مسلم ويعيش عليها، فليس له أن يغش أحدا أو يغدر أو يخون، إذ الغش والخيانة والغدر صفات ذميمة قبيحة في المرء، والقبح لا يكون خلقا للمسلم ولا وصفا له بحال من الأحوال. مرة ثانية، المسلم الصادق الإسلام الحسن الإسلام يدين الله تعالى بالنصيحة لكل مسلم، أن يتعبد الله بالنصيحة لكل مسلم ويعيش عليها طول حياته، فليس له أن يغش أحدا أو يغدر أو يخون، إذ الغش والخيانة والغدر صفات ذميمة قبيحة في الإنسان، والقبح لا يكون خلقا للمسلم ولا وصفا له بحال من الأحوال. إي والله، لما قال الطهارة نفسه وزكاة روحه المكتسبة من الإيمان والعمل الصالح تتنافى مع هذه الخلائق الذميمة والتي هي شر محض لا خير فيها، والمسلم قريب من الخير بعيد من الشر. مرة ثانية، لما الخلق الهابط السيء لا يكون للمسلم خلقا؟ إذ الطهارة نفسه وزكاة روحه تلك الطهارة التي اكتسبها بالإيمان والعمل الصالح، هذه الطهارة تتنافى مع هذه الخلائق أو الأخلاق الذميمة والتي هي شر محض لا خير فيها، والمسلم قريب من الخير بعيد من الشر. ذي حقيقة واقعة، المسلم بعيد من الشر قريب من الخير. قال ولخلق الغش الذميم حقائق نبينها فيما يأتي. ولخلق الغش، الغش خلق من أخلاق الناس، هذا الخلق الذميم الذي تبرأ منه المسلم وطهره الله منه ولن يوصف به، له حقائق نبينها فيما يلي. أولا، أن يزين المرء لأخيه القبيح. الإنسان يزين لأخيه الإنسان القبيح ويحسن له، أو الشر والفساد يحسنهما ويزينهما ليقع فيهما غشه. مرة أولى، اعلموا أن للغش حقائق إليكم بيانها. الأولى، أن المرء الغاش يزين للمرء لأخيه القبح، يزين للمرء لأخيه القبح أو القبيحة أو الشر أو الفساد، لماذا؟ ليقع فيها. أن يزين المرء لأخيه المسلم القبيح أو الشر أو الفساد ليقع فيها، هذا مظهر من مظاهر الغش. ثانيا، أن يريه ظاهر الشيء الطيب الصالح ويخفي عليه باطنه الخبيث الفاسد. أن يريه ظاهر الشيء الطيب الصالح وفي داخل ذلك الشيء الخبيث يخفي عليه في باطنه. هذا ضرب من الغش. ثانيا أقول أن يري الإنسان أخاه ظاهر الشيء الطيب الصالح ويخفي عليه الباطن الخبيث الفاسد. ثالثا أن يظهر له خلاف ما يضمره له، يظهر له بلسانه خلاف ما يضمره له ويسره تغريرا به وخديعة له وغشا. ثالثا أن يظهر الإنسان لأخيه الإنسان خلاف ما يضمره ويخفيه من أجل التغرير به وخديعة له وغشا. رابعا أن يعمد إلى فساد ماله عليه أو زوجه، أي زوجته يفسد عليه أو ولده يفسد عليه أو خادمه يفسد عليه أو صديقه يفسد عليه بالوقيعة فيه والنميمة. هذا الغش، أن يعمد إلى إفساد مال أخيه عليه أو زوجته أو ولده أو خادمه أو صديقه بسبب الوقيعة فيه والنميمة، يتعمد هذا. خامسا أن يعاهد على حفظ نفس أو مال أو كثمان سر من الأسرار ثم يخونه ويغدر والعياذ بالله. خامسا أن يعاهد أخاه على حفظ نفس أو حفظ مال أو كتمان سر من الأسرار ثم يخون ويغدر والعياذ بالله. والمسلم في تجنبه للغش والغدر والخيانة هو مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هذه الثلاثة محرمة بالكتاب والسنة، الغش والغدر والخيانة محرمة بالكتاب والسنة، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأي وذا أكثر من الغش والغدر والخديعة؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بما يؤذونهم بالمكر والغش والخداع لهم بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ماذا؟ بهتانا وإثما مبينا. وقال عز وجل ومن نكث، أي غدر وخان، فإنما ينكث على نفسه، عاقبة ذلك تعود عليه. ولهذا لا ينكث المؤمن ولا يغدر أبدا. وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والمكر الغش والخديعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب، أي أفسد زوجة امرئ أو مملوكه أو خادمه فليس منا. مرة ثانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من خبب، بمعنى أفسد، من خبب زوجة امرئ أو مملوكه، أيام كانوا يملكون العبيد، أو خادمه فليس منا ولا نحن منه. تبرع رسول صلى الله عليه وسلم من كان هذه صفته. من خبب زوجة امرئ، أي أفسد عليه، أو خبب مملوكه وعبده، أو خبب خادمه أي أفسده، فليس منا، لن يكون من المسلمين. الآن فيه خدم قد يخبب ويفسد الخادم على سيده بالفتن. وقال صلى الله عليه وسلم أربع صفات: من كن فيه كان منافقا خالصا، والمنافق أعظم خطر من الكافر، إذ لا يكون منافق إلا وهو كافر. المنافق الذي يبطن أن الكفر في قلبه ويظهر الإيمان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا تمام النفاق، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يتركها، فإن تركها طاب وطهر. ما هذه الخصال؟ يقول: إذا أتمن خان، إذا أتمنه إنسان على عرض على مال عن سر من الأسرار يخونه منافق، وإذا حدث كذب. آية المنافق: إذا حدثك يكذبك ولا يصدقك فيما يقول. وإذا عاهد على أن يأتيك أو يعطيك أو يتفق معك على شيء غدر، وإذا عاهد غدر. رابعا: وإذا خاصم فجأة، خرج عن العدل والحق والمعروف وتكلم بالباطل. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن من الأربع كان فيه خصلة من النفاق، إلى متى؟ حتى يدعى أن يتركها فيكمل إيمانه. ما هذا الخصال الأربع؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: إذا أتمن خان، ائتمنه شخص عن شيء، عن سر، عن مال، عن عرض، يخونه فيه، هذا والله منافق. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، لا يصدق في أحاديثه يكذب، هذا منافق. وإذا عاهد غادر وأخان وما وفى، وإذا خاصم فجر، خرج عن العدل والحق والصواب. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد مر عليه نعم وقال صلى الله عليه وسلم وقد مر على صبر كيس كبير وقد مر في السوق على صبر كيس كبير طعام، فأدخل يده في تلك الصبرة فنالت أصبعه بللا، تبلل أصبعه، فقال لصاحب الصبرة أو الكيس: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء أي المطر فتبلل. فقال: يا رسول الله، أصابته السماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام، أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية: وقال صلى الله عليه وسلم: وقد مر على صبرة أي كيس طعام في السوق، كيس كبير، فأدخل يده فيها يمتحن ينظر، لقد أوحي إليه أنها فيها غش، فتبللت أصابعه منها، فقال لصاحب الصبا: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابت السماء يعني المطر يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ إن شاء اشتروا وإلا ما اشتروا، من غش فليس مني. فلهذا لن تجد مؤمنا صادق الإيمان يغش. كيف يقبل أن يتبرأ منه رسول الله؟ كيف ينجو ويسعد؟ هذا الغش، والعياذ بالله تعالى. والله نسأل أن يعافينا ويطهرنا وينجينا من هذه الأوساخ. ثالثا: الرياء، خلق ذميم من شر الأخلاق، الرياء، والعياذ بالله تعالى. المسلم الصادق الإسلام الحسن الإسلام لا يرائي. لماذا؟ إذ الرياء نفاق وشرك. الذي يعمل العمل ليراه الناس فيمدحوا عليه عبد الناس ما عبد الله. إذا الرياء نفاق وشرك. المنافق يصلي بين الناس وهو لا يؤمن بالصلاة. المنافق يتصدق بالناس ليرى أنه يتصدق وهو لا يؤمن بالصدقة ولا يريدها. إذن المسلم لا يرائي أبدا في عمله. لماذا؟ لأن الرياء نفاق وشرك، والمسلم مؤمن موحد، فيتنافى مع إيمانه وتوحيده خلق الرياء والنفاق، يتنافى مع إيمانه وتوحيده خلق الرياء والنفاق، فلا رياء ولا نفاق. فلا يكون المسلم بحال من الأحوال منافقا ولا مرائيا. ويكفي المسلم في بغض هذا الخلق الذميم والبعد عنه والنفور منه أن يعلم أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكرهانه ويمقتان عليه، خلق الرياء والعياذ بالله تعالى. إذ قال تعالى متوعدا المرائين بالعذاب والنكال، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون بأعمالهم ويمنعون الماعون. يعبدون الله ليراهم الناس ويقول إنهم مؤمنون وهم منافقون كافرون. ولا تشك أبدا في أن مرءا يوي الناس أعماله الصالحة الخيرية من أجل أن يشكو ويحمدوه لا تفهم أنه يؤمن بالله ولقائه، منافق. وقال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. تأملوا، من عمل عملا صلاة صياما جهادا صدقة ولو تنظيف مسجد ولا أي عمل أشرك فيه غير الله قصد به ليقال فلان وفلان وفلان أو يعطى كذا فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. ومعنى هذا لو تصلي 1000 صلاة وتشرك فيها مع الله لا يقبل الله ركعة واحدة ولا صلاة واحدة، لأنه غني ما هو في حاجة إلى أن تشرك معه غيره. الضعيف يقبل ولو 10 ولو نصف العمل، لكن الله لغناه ما يقبل عبادة يشارك غيره فيها. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع الله به. من من الناس يرائي بعبادتي؟ الله يرى عبادته لغيره للناس الذين أرادهم. ومن سمع ليسمعه الناس وسمع لغير الله الله يجعلهم يسمعون كلامه. ما دام أراد غير الله الله يعينه على ذلك. من رأى الله به ومن سمع الله به. وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إن أخوف ما أخاف عليكم أيها المسلمون الشرك الأصغر لا الأكبر. الأكبر عبادة غير الله بالدعاء والذبح والنذر وما إلى ذلك. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله حتى نتجنبه؟ قال الرياء، يتصدق ليراه الناس، يكثر مال الصدقة ليمدحه الناس، يحسن صلاته أمام الناس ليقال يحسن صلاته، يتكلم بالخير والمعروف ليقال فلان يتكلم بالخير والمعروف، همه أن يمدحه الناس أو لا يذمه، معرض عن الله غافل عنه، هذا راء. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. بأفضع فضيعة هذه. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها المؤمنون الشرك الأصغر، أما الأكبر ما تشركون. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم، يقول للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانتظروا هل تجدون عندهم الجزاء. من أين يجدونه؟ وهل يملكون الجزاء؟ ومعنى خابت مساعيهم، ظلت أعمالهم، مصيرهم جهنم. والآن، وأما حقيقة الرياء، ما حقيقة، ما هي الرياء؟ فهي إرادة العباد بطاعة المعبود عز وجل للحصول على الحظوة بينهم والمنزل في قلوبهم. نحفظ هذه. ما الرياء يرحمكم الله؟ الرياء إرادة العبد بطاعة المعبود عز وجل، إرادة العباد بطاعة الله المعبود عز وجل. لماذا؟ للحصول على الحظوة والمنزل بينهم وفي قلوبهم. ما حقيقة الرياء التي هي الشرك الأصغر؟ حقيقتها هي إرادة العباد بالطاعة التي هي لله. لماذا؟ للحصول على الحظوة بين الناس والمنزل في قلوبهم. فلان يرائي بعمله، يعمل ليراه الناس حتى يمدحوه أو حتى لا يذموه، وقال فلان بخيل أو شحيح مثلا، فيم ينفق أو يعمل عمل من أجل الناس ليدفع مذمتهم أو ليحصل على شكرهم وثنائهم. وأما حقيقة الرياء فهو إرادة العباد بطاعة المعبود. الرياء إرادة العباد بطاعة المعبود. من المعبود؟ الله جل جلاله. العبادة التي هي صلاة، صيام، صدقة، رباط، جهاد، يريد بها وجوه الناس، ما يريد بها وجه الله، يفعلها ليحمد، ليشكر، ليثنى عليه، ليحصل على منزلة. قال: وللرياء مظاهر. هيا نشاهد كما شاهدنا مظاهر الغش. أولا: أن يزيد العبد في الطاعة إذا مدح وأثني عليه فيها. العبد إذا مدح وأثني عليه في العبادة يزيد فيها، معناها زاد من أجل المادحين له. أن يزيد العبد في الطاعة التي كان يعملها لله تعالى إذا هو مدح بين الناس وأثني عليه فيها، وأن ينقص منها أو يتركها إذا ذم عليها أو عيب فيها. تأملوا من مظاهر الرياء. أولا: أن يزيد العبد في الطاعة. متى؟ إذا مدح وأثني عليه وشكر فيها. وأن ينقص منها أو يتركها إذا ذم عليها أو عيب فيها، يتركها والعياذ بالله، مظهر لا يقبله مؤمن. ثانيا: أن ينشط في العبادة إذا كان مع الناس، إذا كان مع الناس في سفر في جماعة في مسجد كذا ينشط في العبادة، ويكسل عنها إذا كان وحده. إذا كان وحده لا أحد يكسل، وإذا كان مع الناس ينشط. لماذا نشط؟ ليمدحه الناس، أراد وجوه الناس إذن ليمدحه ويثم عليه، ما أراد وجه الله. بالدليل إذا كان ما كان مع الناس يتهاون يكسل وما يؤدي تلك العبادات وما ينشط لها. مرة ثانية، من مظاهر الرياء أن ينشط العبد في العبادة إذا كان مع الناس يشاهدونه ويرونه، ويكسل متى؟ إذا كان وحده. والله لعلامة الرياء هذه واضحة. ثالثا، أن يتصدق بالصدقة، لولا من يراه من الناس لما تصدق بها، يتصدق بصدقة من أجل أن يراه الناس، لولا أن الناس موجودين ما يدخل يده في جيبه ولا يتصدق، لكن يراه الناس. أن يتصدق بالصدقة لولا من يراه من الناس لما تصدق بها، سواء صدقة أو صلاة أو أي عبادة يرائي الناس بها. رابعا، أن يقول ما يقوله من الحق والخير، أو يعمل ما يعمله من الطاعات والمعروف، وهو لا يريد الله بها وحده، وإنما يريد غيره من الناس معه، أو لا يريد الله مطلقا وإنما يريد الناس فقط. نعم، أعيد الجمل الأربع. وللرياء مظاهر، هيا نشاهدها لنعتزلها ونسأل الله أن يعفو عنها. أولا، أن يزيد العبد في الطاعة إذا مدح عليها وأثني عليه فيها، سواء كان صلاة أو صدقة أو رباط أو جهاد، يزيد فيها إذا مدح وأثني عليه، وأن ينقص منها إذا هو أو يتركها إذا ذم عليها أو عيب فيها وعابوا فيها. ثانيا، أن ينشط في العبادة، يسرع إذا كان مع الناس، ويكسل إذا كان وحده. إذا كان مع الناس ينشط، وإذا كان وحده في بيته في بستانه في سوقه لا يراه أحد يتركها بالمرة، أو يؤديها وهو كسلان ما في نشاط ولا رغبة، لأن قلبه ما هو متعلق بالله عز وجل، ما أسلم الإسلام الحق. لو كان المسلم الحق الذي أسلم قلبه لله وجهه لا يرى الناس أبا كيفما كانوا، لكن ما حسن إسلامه. ثانيا، أن ينشط في العبادة إذا كان مع الناس، ويكسل عنها إذا كان وحده. ثالثا، أن يتصدق بالصدقة، طعاما أو شرابا أو مالا، أن يتصدق بالصدقة لولا من يراه من الناس لما تصدق. والذين يعلنون عن صدقات في الجرائد والصحف، لماذا هذا؟ يريدون أن يسمع الناس وإلا؟ إذن ما أرادوا وجه الله عز وجل. أن يتصدق بالصدقة لولا من يراه من الناس لما تصدق بها. رابعا، أبا عبد العزيز خذ الرابعة، أن يقول ما يقول من الحق والخير، يقول ما يقول من الحق والخير، أو يعمل ما يعمله من الطاعات والمعروف، وهو لا يريد الله بها وحده، وإنما يريد غيره من الناس معه، هذا الشرك، أو لا يريد الله مطلقا وإنما يريد الناس، والعياذ بالله. معاشر المستمعين والمستمعات، نستعين الله عز وجل ونتبرأ من الرياء كما تبرأنا من الغش والخداع والظلم، نتبرأ إلى الله من الرياء. ف فلا نعمل ولا نقول ولا من أجل الناس، وإنما من أجل الله تعالى، سواء ذمون سبون شتمون مدحون شكرون، لا نبالي بشكرهم ولا بذمهم ولا بمدحهم.